الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونستهلها بكتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد ابن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد بدأنا في اللقاء السابق من الكلام عن الأسباب التي أدت إلى نشوء البدع، وأول سبب ذكره الشيخ هو الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها. وتكلم عن هذا السبب وقلنا أن هناك فرق كبير بين ورود النص الشرعي وبين فهم النص الشرعي، فلا بد من التركيز على فهم النص. وخير وسيلة لفهم النصوص الشرعية كما تعلمون اتباع منهج السلف الصالح في فهم النص الشرعي. بعد ذلك تكلم عن السبب الثاني وهو التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وبتركه. وتعرضنا بشيء من الاختصار إلى السنة التركية، وقلنا ما قرره الأئمة: فكما لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بترك ما فعل، كذلك لا يقتدى به بفعل ما ترك. واضحة؟ والأمران متشابهان، يعني لا يوجد عاقل أبدا يقول سأقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأترك سنة الضحى. يبقى الاقتداء بترك ما فعل هذا لا يجوز، كذلك بفعل ما ترك. وقلنا أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. السبب الثالث، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، نأمل إن شاء الله إن هذه الأسباب تحفظ وتراجع كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقد أجاد وأفاد في أسباب نشوء البدعة. السبب الثالث متابعة الهوى في الأحكام. متابعة الهوى في الأحكام، اكتب عندك في الهامش. والهوى عند الإطلاق يقصد به الهوى المذموم، والهوى عند الإطلاق يقصد به الهوى المذموم، وهو الميل خلاف الحق. الميل خلاف الحق. وعند التفصيل ينقسم الهوى إلى قسمين: هوى محمود وهوى مذموم. ودليل المحمود، ودليل المحمود أي دليل وجود نوع من الهوى يسمى الهوى المحمود، ودليل المحمود قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. والهوى المذموم دليله قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الآية. نرجع إلى الكتاب. يقول الشيخ: واتباع الهوى من أكبر الأسباب الداعية إلى البدعة، ولذلك سمي أهل الأهواء أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليه والتعويل عليه حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح. أسأل، طبعا هو الشيخ أكرمه الله نقل هذا الكلام عن الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، وقلنا أن هذا من أفضل وأجمع وأمتع ما صنف في التحذير من البدع والأمر باتباع السنن، الاعتصام للإمام الشاطبي. هنا يقول: ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. عيد على إيه ذلك؟ عيد على ماذا؟
بعد الاعتماد على الرأي.
بعد اعتماد على الرأي، معلش معذور ما معكش كتاب، ولكن إن شاء الله احنا أرسلنا للشيخ رسلان ووعد إن شاء الله سيرسل لنا نسخ كثيرة توزع عليكم إن شاء الله. يقول: قد يكون الناظر في الأدلة ممن تملكتهم الأهواء فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل فيه. طبعا الفقرة دي محكومة بقاعدة عظيمة عند أهل السنة، وهي: استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل. لأنه هنا يقول ماذا إيه؟ يقول: ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل فيه. لا، أنا بأنظر في الأدلة ابتداء، ومن ثم أستل الأحكام الشرعية والعقائد المستنبطة من الأدلة. أما أنني أضع عقيدة أو أضع حكما وبعد ذلك أتلمس الدليل ليؤيد هذا الحكم أو هذا المعتقد، هذا شغل أهل البدع. يقول: وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمل الأدلة عليه ويحكم به على الأدلة، وهو قلب لقضية التشريع وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة. ومتابعة الهوى أصل الزي عن صراط الله المستقيم. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والواقع أنه بمتابعة الهوى تكتسح الأديان ويقتل كل خير. والابتداء بالهوى أشد أنواع الابتداء إثما عند الله عز وجل، وأعظم جرما على الحق. فكم حرف الهوى من الشرائع وبدل من ديانات وأوقع الإنسان في ضلال مبين. طيب، السبب الرابع وهو الغلو من أسباب الابتداع في الدين، وهو الغلو. اكتب عندك ضابط الغلو، هو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. يقول: من أعظم أسباب الابتداع الغلو في العقائد والعبادات والسلوك. والغلو من الأدواء القديمة التي أصابت الأمم قبلنا، ولأهل الكتابين السابقين أعظم نصيب منه. قال تعالى ناهيا لهم ومحذرا من فعلهم أن يقارب أو يؤتى مثلهم، أن يقارب أو يؤتى مثله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ما التي أصابت الأمم قبلنا ولأهل الكتابين السابقين أعظم نصيب منه. قال تعالى ناهيا لهم ومحذرا من فعلهم أن يقارب أو يؤتى مثله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال ابن كثير: أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه. حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح، هو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله. والغلو في الدين حمل أقواما على أن يمرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية، وكان غلوهم وبالا عليهم دنيا وآخرة. فهؤلاء هم الخوارج، غلوا في العبادات بلا فقه، فآل الأمر بهم إلى البدعة. ومبنى دين الإسلام على السماحة واليسر والتعنت والمشاقة مخرجان إلى البدع بلا ريب. السبب الخامس، تحسين الظن بالعقل في الشرعيات. تحسين الظن بالعقل في الشرعيات. جعل الله تعالى للعقول حدا تنتهي في الإدراك إليه، ولم يجعل لها سبيلا إلى إدراك كل شيء. لو أردنا أن نسأل سؤالا ونقول ما السبب في ذلك، ما السبب أن الله عز وجل ما السبب أن للعقول حدا تنتهي في الإدراك إليه؟ تفضل يا مأمون. طيب، يقول أخونا لأن مدارك العقول محدودة. أريد جوابا أوضح من ذلك. تفضل. يبقى نكتب عندك كده، اكتب: لأن رسل العقل الخارجية التي تمده بالمعلومات، لأن رسل العقل الخارجية التي تمده بالمعلومات محدودة المدارك اللي هي الجوارح الخمسة. يبقى بناء على إن المصدر الذي يستقي العقل منه معلوماته محدود، يبقى بناء على ذلك لابد أن يكون العقل محدود. يقول: فمن الأشياء ما لا يصل العقل إليه بحال. أريد مثالا، أو كيفية صفة المولى عز وجل، أو موعد يوم القيامة، أو حقيقة الروح، أو مكان المسيح الدجال، أو مكان يأجوج ومأجوج. مظبوط يا أخوانا؟ دي كلها حقائق موجودة في كون الله عز وجل، ومع ذلك لا يتمكن العقل ولن يستطيع أن يصل إليها بحال من الأحوال. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا ما قرره شيخ الإسلام، أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، لا بما تحيله العقول. يبقى العقل يحتار ويقول كيف يحدث هذا، ولكن مع حيرته يقر بأن هذا الشيء موجود ولا يستطيع أن ينكره لمجرد أنه احتار فيه. يقول: فمن الأشياء ما لا يصل العقل إليها بحال، ومنها ما يصل إلى ظاهر منه دون اقتناء، وهي مع هذا القصور الذاتي لا تكاد تتفق في فهم الحقائق التي أمكن لها إدراكه. فإن قوى الإدراك ووسائله تختلف عند النظار اختلافا كثيرا. ولهذا كان لابد فيما لا سبيل للعقول إلى إدراكه وفيما تختلف فيه الأنظار من الرجوع إلى مخبر صادق يضطر العقل أمام معجزاته إلى تصديقه، وليس ذلك سوى الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد من عند الله العليم بكل شيء الخبير بما خلق. الكلام ده كلام ما يختلف فيه أحد، لأن تصور العقول للأشياء يختلف. طب أنا ذهبت يمينا وأنت ذهبت يسارا، طب يبقى أصبح لابد من شخصية أو عقل نصل إليه نتفق أنا وأنت عليه في كل ما يصدر منه أن نسلم له، ولا عبرة بما ذهبنا إليه. ده يا أخوانا لا يتحقق إلا في من يا أخوانا؟ شخص واحد بس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لشخصه، ولكنه مؤيد من من؟ من الله، وأوحي إليه بشريعة وبرسالة. كلام ده كلام يعني أي إنسان يرفضه اعلم أن فيه شيء أو في عقله أشياء. يقول: وعلى هذا الأصل بعث الله رسله يبينون للناس ما يرضي خالقهم ويضمن سعادتهم ويجعل لهم حظا وافرا في خيري الدنيا والآخرة. طيب، ده السبب الخامس. ولعلكم تذكرون كان لنا لقائين أو ثلاث لقاءات بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. السبب السادس اتباع العوائد. اكتب والمعني بها الأعراف. يقول وهو اتباع ما كان عليه الآباء والمشايخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم، فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافر. يبقى القضية مش قضية اتباع حق، وإلا أنا أقول لك الحق سيأتيك وهو أفضل مما أنت عليه أنت وأباؤك. رفض، يبقى مش قضية حق من الأول. يبقى هو في بداية أمره هو لا يريد أن يتبع الحق، بل قضية قضية إيه؟ اتباع الهوى واتباع الأعراف والأباء والمشايخ. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا لكل مسلم شرح الله عز وجل صدره للالتزام بالمنهج الصحيح والاستقامة على شريعة الله، نقول عليه أن يعيد النظر في كل ما ورثه عن المتقدمين من الآباء، خاصة إذا كان عاريا عن الدليل الشرعي. لأن دائما يا إخوانا توارث الأديان بالعمل فقط دون العلم يحدث فيه خلل. أنتم معي يا إخوانا؟ يعني مثلا هب أن إنسانا قال سأتعلم الصلاة من أبائي وأبي تعلمها من أبي، وهكذا بالسند المتصل حتى وصلنا إلى ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التقليد يكفي؟ لا يكفي، لأن سلسلة من تقلدهم حتما سيكون عنده خلل، ولعل الخلل الذي عنده لعذر. يعني مثلا إيه؟ هب أنك صليت كما يصلي أبوك ووجدت أن أباك لا يضع يديه على صدره فقلدته في ذلك تقليدا فقط بدون علم، فجاء رجل وأنكر عليك قال لك لا ده أنا صليت كما يصلي أبي وأبي صلى كما يصلي أبوه، وهكذا بالسند إلى ابن مسعود. طيب ما الذي أدراك أن أباك ما وضع يديه على صدره لعلة معينة أو لعذر معين؟ يبقى لابد من العلم، واخد بالك؟ لابد من العلم. لذلك بنقول دائما عيد النظر تاني في كل ما تعلمته ممن قبلك، خاصة إذا كان عاريا عن الدليل. أما إذا كان موافقا للدليل فهذا الذي نرجوه. يقول قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. وقوله تعالى قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طيب وأين الحجة؟ أين الحجة غير أنهم يفعلون؟ طيب وهذا هو التقليد المذموم. طيب اكتب عندك، ويعني أرجو المعذرة يا أخوانا إن كنا أملينا عليكم ونعيد الإملاء مرة ثانية، لأننا حريص كل الحرص ألا يفوت شيء، فكل شيء يتطرق إلى ذهني وأعده وقبل أن آتي بنكتبه. فمثلا لو أمليتك شيء وكنت بالأمس أمليته عليه فلا يضيقن صدرك بذلك. اكتب التقليد ضابطه، التقليد ضابطه اتباع قول من ليس بحج، اتباع قول من ليس بحج، وحكمه في شريعة الإسلام كأكل الميتة لا يجوز إلا عند الضرورة الملجئة. أعيد، كتبت يا شيخ؟ ها؟ طيب كتبت يا شيخ؟ سمعني كده اللي كتبته. لا، قول من ليس بحج. ضرورة حكمه في الإسلام كأكل الميت لا يجوز إلا عند الضرورة الملجأة. فين؟ أيوة ده قول الإمام الشوكاني وقول أهل العلم، ما فيش في نزاع أصلا. ده حتى قالوا ده فيه كلام شديد، بس أنا يعني ما أردت أن أذكره. لا يقلد إلا جاهل أو غبي، كلام الشوكاني رحمة الله عليه. معي؟ يقول ومن ذلك، من ذلك يعني إيه؟ ذلك عايد على إيه ده مصطفى؟ على التقليد. معي شيخ؟ ومن ذلك اتباع المذهب أو الطائفة من غير تبصر ولا روية، وهذا فعل اليهود كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهونها لم ينقادوا لهم، وبأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقاده. عشان كده في هنا جزئية وهي عبارة عن إيه؟ فرق بين أن يعرض عليك الحق وبين أن تطلب أنت الحق، فرق بين الاثنين. عرض عليك الحق يجب عليك أن تقبله وإن كان من إبليس، ولا يحل لك أن تتعلل بعدم القبول لأن الحق جاء من إبليس، فرق بين الاثنين. ودي النصوص متواترة علي، واخد بالك؟ ألا أخبرك بشيء إذا قرأته لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال أخبرني، قال آية الكرسي. يبقى من اللي عرض؟ أبو هريرة طلب منه ولا هو اللي عرض؟ ما هو اللبس بيجي من هنا، يقول لك لا ده نطلب العلم عن المبتدع، دليلك أبو هريرة. طب أبو هريرة طلب ولا إبليس اللي عرض؟ إبليس اللي عرض عليه. يبقى عرض الحق يجب عليك أن تقبل، وهذا الذي ثبت في الترمذي وغيره من حديث قتيلة بنت صيفي، وحديثها في السنن وسنده حسن. تقول: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. قال: كيف؟ أو سبحان الله. قال: تقولون ما شاء الله وفلان، أو تحلفون وتقول ورب والكعبة. فهنا اليهودي عرض الحق فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أما طلب الحق أي العلم فلا يكون إلا على رجل مستقيم المنهج. يقول: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقه أو المتصوف أو غيره، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ولا رواية إلا ما جاءت به طائفته، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب السابع من أسباب نشوء البدع: الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها. الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها. ويمثل ذلك المرجئة والمعتزلة والمشبهة والجهمية، هي الفرق الضالة. أما المرجئة فقد بدأت في مواجهة الخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما والحكمين معهما، فقالت المرجئة: لا نحكم فيهم ونرجئ أمرهم إلى الله. ولكن لم يلبث الحديث في الإرجاء إلى أن انتهى إلى القول بأنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. اكتب بقاعدة المرجاء يا أخوانا، اللي هو إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. اكتب هذه القاعدة تشتمل على مقدمة ونتيجة. أما المقدمة فهي صحيحة، وهي أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. أما المقدمة فصحيحة، وهي أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. والمعني بالكفر هنا الكفر هو مشايخ، ها كفر هو الكفر الأكبر لا ينفع معه أي طاعة. طبعا الأدلة على ذلك معلومة، دي المقدمة. أما النتيجة المترتبة على المقدمة بالقياس، اكتب أما النتيجة المترتبة على المقدمة بالقياس فباطلة، فباطلة لأنها مصادمة للنص الشرعي، لأنها مصادمة للنص الشرعي. الثاني، أما النتيجة المترتبة على المقدمة بالقياس فإنها باطلة لأنها مصادمة للنص الشرعي. افتح قوس، الإجماع منعقد على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا النص الشرعي. طب ركزوا معايا كده في المعلومات ديت. بدعة الخوارج ظهرت قبل بدعة الإرجاء، كويس؟ الخوارج قالوا إيه يا أخوان؟ قالوا إن العمل من الإيمان، ووافقوا أهل السنة في ذلك، ولكنهم قالوا أنه كل لا يتجزأ، فإذا سقط منه البعض سقط الجميع، وعليه كفروا بمطلق الذنب أو الكبير. المرجئة جوهم قالوا طيب مسألة التكفير بمطلق الذنب والكبير، وأين أحاديث الوعد من الله عز وجل؟ فاتفقت كلمتهم مع الخوارج في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أصحى يا شيخ علي، فأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كويس؟ طيب قالوا طب وماذا نصنع في أحاديث الوعد وهي متواترة، وأحاديث الشفاعة وهي متواترة؟ طيب لكي يخرجوا من هذا المأزق ولاتفاقهم مع الخوارج بأن الإيمان لا يزيد وينقص، عملوا إيه؟ أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ده الأساس عندهم. يبقى الذي حملهم على إخراج العمل من مسمى الإيمان أحاديث الوعد، وفي نفس الوقت اعتقادهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. اتفهمت الجزئية ديت؟ لذلك تجد أن كل فرقة من الفرق الضالة وافقت أهل السنة والجماعة في بعض الأمور وخالفتها في كثير من الأمور، كلهم سواء خوارج أو مرجاء أو معتزلة أو جهمية أو غيره. طيب يقول ثم ظهرت المعتزلة. يبقى إذن هنا المرجئة لما أرادوا أن يردوا على بدعة الخوارج في التكفير وقعوا في بدعة إيه؟ أشد، وهي إيه؟ إخراج العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان. طب الكلام ده لا يصح. علشان كده دائما وأبدا إذا وجدت نفسك في الرد على خصم عاجز عن الرد العلمي، اعترف بعجزك، ولا يحملك حبك لقيام الحج على المخالف أن تأتي بأمور غير شرعية، تأتي بأحاديث ضعيفة، أو تأتي بقصص واهية، أو تأتي باستدلال محقق مطعون فيه لكي ترد على المخالف. لا، واخد بالك؟ يبقى احنا في ردنا على المخالف بنلتزم بالنص الشرعي ونلتزم بالسنة، ولا يحملنا حبنا لنصرة السنة ونصرة الشريعة على أن نرد على المخالف بما يخالف الشرع، هذا مخالف ولا يجوز. ثم ظهرت المعتزلة ببدعة المنزلة بين المنزلتين كخط وسط بين الخوارج والمرجئة، كما ظهر من جواب واصل للسائل الذي عرض سؤاله في مجلس الحسن البصري، وذكر موقف الخوارج والمرجئة من مرتكب الكبيرة، وطلب من الحسن بيان الاعتقاد الصحيح في ذلك. فسبقه واصل وذكر أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فرد على البدعة ببدعة. اكتب عندك موقف المعتزلة من مرتكب الكبيرة في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين. المقصود منزلتين اللي هي منزلة الإيمان ومنزلة الإيه؟ الكفر، يعني له مؤمن وله كافر، طب فين؟ قال لك في منزله بين المنزلتين، اخترعوا هذه المنزله. ده كلام مين يا اخوانا؟ المعتزله. في مين؟ فين؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا، واخد بالك. موقف الخوارج من مرتكب الكبيره كافر في الدنيا، اي يطلق عليه كافر ويوصف بالكفر. طيب، واتفقت المعتزله مع الخوارج ان مرتكب الكبيره في الاخره مخلد في النار. واتفقت المعتزله مع الخوارج فان مرتكب الكبيره في الاخره فين يا اخوانا؟ مخلد. فين؟ مخلد في النار. طيب، موقف اهل السنه والجماعه ان مرتكب الكبيره فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه. فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه. فإن مات مصرا فهو تحت المشيئة. إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه. طبعا هنا في تنبيه، أنا ما ذكرت لعلمه لديكم، أعني بالكبيرة هنا ما لم تكن إيه؟ شركا أو كفرا. واضح يا أخوانا؟ وهذا الذي يقصده أهل السنة عند كلامهم في هذا المبحث، واخد بالك؟ يعني ما يقول الإمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، يوجه هذا الكلام من باب حسن الظن بالإمام الطحاوي رحمة الله عليه، أنه يعني بذلك بذنب، أي بالذنوب التي يكفر بها الخوارج عصاة أهل السنة، كالقتل والزنا والربا والقذف المحصنات وغيره. هذا مقصد الإمام الطحاوي، واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب، يقول: وأما المشبهة فقد كانت ردة فعل المعطلة الجهمية التي كانت معها في بلدة واحدة مدينة بلخ، حيث كان بها الجهم بن صفوان يقرر نفي الصفات عن الله عز وجل، فقام مقاتل ابن سليمان البلخي بالرد عليه وبالغ في إثبات الصفات، حتى انتهى به ذلك إلى تشبيه الله عز وجل بخلقه. مقاتل ابن سليمان له تفسير القرآن يسمى تفسير مقاتل ابن سليمان، ولكن أهل العلم اللي هم علماء الجرح والتعديل طعنوا في هذا الرجل، فلينتبه لذلك. فأراد أن يرد على البدعة فابتدع بدعة أخرى لا تقل فسادا عنها، يعني دلوقتي الجهمية نفوا الصفات، قالوا لم يستوي على عرشه ولم ينزل في الثلث الأخير ولم يأتي لفصل القضاء إلى غير ذلك. جاء هذا الرجل وقال لا، ده استوى على عرشه وينزل لفصل في الثلث الأخير ويأتي لفصل القضاء كنزولي واستوائي ومجيء البشر. هنا وقع في شدة، وقع في بدعة شديدة، وهو شبه الله عز وجل بخلقه. وأما الجهمية فقد ردت على بدعة القدرية ببدعة أخرى، وهي القول بالجبر، حيث كانت القدرية تزعم أن العبد هو الخالق لفعل نفسه وليس الله عز وجل. فجاء الجهم ليرد على تلك البدعة فعكس القضية تماما، فقال: بل الله هو الخالق الموجد والعبد مجبور على فعله. قطع قطع، ولا قدرة له عليه ولا اختيار، بل هو كالسعفة في مهب الريح. وهذا الأمر يا أخوان اللي هو الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها، احذر أن تقع فيه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد شرعيا وهو كذلك فتنبغي أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية سواء بسواء، فإذا اختلت يكون سلكت سبيل غير المؤمنين. فرد على البدعة ببدعة أخرى مثلها أو أشد منها، لأنها تنتهي إلى إبطال التكليف والجزاء، لأنها تنتهي إلى إبطال التكليف والجزاء، اللي هي بدعة إيه؟ اللي هي الجبرية، افتح قوس أي بدعة الجبرية. السبب الثامن من أسباب نشوء البدع المؤثرات الأجنبية، والمراد بذلك تأثير أرباب الأديان والمذاهب الأخرى في عقائد الفرق الدينية المنحرفة، ويتمثل ذلك في الشيعة والقدرية والجهمية. فأما الشيعة فقد كان عبد الله بن سبأ اليهودي أصر الغلو في علي. قال البغدادي رحمه الله: قال المحققون من أهل السنة إن ابن السوداء أي ابن سبأ كان على هوى دين اليهود، وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده، لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. وذلك أن ابن سبأ أنكر موت علي وقال إن عليا صعد إلى السماء كما صعد إليها عيسى بن مريم. طبعا ابن مكتوب عندكم هنا خطأ مطبعي، فضع ألفا قبل ابن. الألف عندك ولا مش موجودة؟ ها ضع، لأن احنا قلنا لا عيسى بن مريم، لأن احنا قلنا يحذف الألف إذا كان بين علمين ما قبلها ابن لما بعدها وما بعدها أب لما قبلها، معايا؟ فعدلها، يخطأ في الطبع. وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه، وبهذا يتبين ما أراده هذا اليهودي من ادعائه الإسلام. وقد أصبحت العقائد التي أظهرها أساسا لفرق الشيعة فيما بعد، فمن مدع للوصية ومن معتقد للألوهية في علي والأئمة من بعده إلى غير ذلك من أرائه الشاذة التي أعلنها ونادى بها. وقد استغل كذلك أعداء الإسلام من الفرس مذهب التشيع، لأنه كان أقرب المذاهب لوصولهم إلى أغراضهم في الكيد للإسلام بعد أن فشلوا في إيقاف المد الإسلامي الذي حطم دولتهم. أيضا ممن سلك هذا المسلك، ومش عاوز أقول لك كل أجهزة الإعلام تلمع فيه، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه، الضال المضل المنحرف الزائغ الهالك الجفري اليمني الأصل، تعلمون عنه حبيب الجفري، هذا الذي يروج له في كل مكان لينشر بدعة التصوف والشرك بالله عز وجل باسم الدين. يقول: فالفرس لما فشلوا في حرب الإسلام بالسيف فكروا في وسيلة أخرى لحربه، فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستشناع ظلم علي، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام. يقول: وهكذا أصبح الانحراف مطية لأعداء الله لينالوا من دينه، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من أهل الحق الذين عرفوا دين الله واستقاموا عليه. لذلك أنا أريد منكم بعين البصيرة أن تنتبهوا لما يحدث، وهو أن أهل البدع على اختلافهم في الاسم وفي المعتقد ينفقون من الأموال ما لا يخطر لك على بال، مع أن من يفعل ظاهره الفقر. من أين؟ واخبرك من أين تأتي هذه الأموال ولصالح من؟ ولعل هذا كان في غاية الوضوح أيام تكالب المبتدعة على كراسي السلطان، فوجدنا وسائل الدعاية الحديثة مما يسمى بالبوسترات وغيرها عدد غفير إذا حسب بالملايين. من الذي يدفع ومن الذي يمول؟ هذا لا يخفى عليك، لأن أعداؤنا في غاية اليقظة لأهل البدع بمد يد المعونة لهم بكل ما يريدون. وإذا فتشت ستجد العجب، وليس كل ما يعلم يقال. يقول: وأما القدرية فإن أول من نطق بمقالتهم نصراني يسمى سنسوي، ثم تلقاها عنه معبد الجهني. يبقى إذن كله أجانب. يا أخوانا، لابد أن نعي ولابد أن نفطن قبل فوات الأوان. فإن قال قائل منكم: أنتم اللي احنا يعني، وما زلتم تحبون في طلب العلم؟ نعم، وسنظل نحب حتى الممات. تعرفون مثل هذه الحقائق وهي تغفل على رؤساء الأحزاب؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول: المصالح الشخصية قد تضغو ويؤيده الوجه الثاني في بالشبهات والشهوات. وضحت ولا كشفها؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، ما تعديش عليك. يقول لك: انت لا، انت عارف الكلام ده وفلان وفلان ما يعرفش. لا، ممكن يكون اعمى الله بصيرته، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن الممكن أن تكون هناك مصالح، ولكن هو غلف البدعة بغلاف الشريعة أو بثوب الشريعة. ومن أجل هذا احمد الله أن بصرك بالحق وأن ثبتك عليه، وسله الثبات حتى تلقاه. يقول: وأما الجهمية فقد أخذ الجعد مقالته عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن، وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان، كل ذرية بعضها من بعض، وخبرك سلسلة مظلمة من ألفها إلى يائها. وفي الفتاوى أن الجعد بن درهم كان من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، فكانت الصبائل إلا قليل منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وقد أخذها عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان، وقد تعرض هذا كذلك لمخالطة السمونية ومناظرته. إثبات الله عز وجل ومناظرته في إثبات المولى عز وجل انتهى فيها الجهم إلى أن شبه الله عز وجل فيها بالروح التي لا ترى ولا تحس ولا تسمع. ومما تقدم يتبين لنا أن كثيرا من عقائد الفرق الضالة قد تأثرت بمؤثرات أجنبية عن الدين الإسلامي. خد بالك، تأثرت في نشأة البدعة، تبدو وقتي تأثرت بمد ودعم البدعة. ولو فتشت ستسمع ما لم يصح سنده عندك ما صدقته من الدعم الكبير الضخم الذي يأتي لأهل البدعة لنشر بدعهم وتأصيلها. وقفت على كتاب إي والله يدعو إلى الشرك الصراح، ولو ذكرت اسمه لأعلمتكم به. الكتاب كان يباع ب5 جنيهات، الغلاف بس يزيد عن 10 جنيه، الجلد بتاعه يزيد عن 10. نهيك بقى عن الطبع الورق الفاخر. وممكن لو انت ذهبت لتشتريه وتعللت لبائعه انك لا تملك لاعطاه اياك وثمنه فوقه. من الذي يدعم هذا؟ بلك، ومن الذي يباشره وينصره الا اعداء الامه؟ والا ما هي المصلحه التي تعود على هؤلاء من نشر البدع والمبتدعة؟ ضعف راية أهل السنة وتمكن أعداؤنا من دخول البلاد في عباءة أهل البدعة، ألا فلينتبه إلى ذلك. وما هلكت البلاد إلا بدخول الشيعة الخبثاء ديار مصر في عباءة الفرقة الضالة الإخوان والصوفية المنحرفة، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الأمر التاسع من أسباب نشوء البدع تعريب كتب الفلسفة. عرب كثير من كتب الفلسفة اليونانية وغيرها من كتب العقائد الوثنية في عهد المأمون، فاطلع عليها طائفة من المسلمين وانخدعوا بمقرراتها وبمناهجها في البحث، فاتخذوا منها ميزانا للحقائق الشرعية. انتبه، اتخذوا منها ايه؟ ميزان. تخيل بقى، انا اوزن الشرع بكلام افلاطون، اوزن الشرع بكلام ارسطو، كما فعل حسن البنا سواء بسواء ولا فرق. لما ألف الرسائل العشرين قال: وينبغي أن ينظر للإسلام من خلال الرسائل العشرين. وخبرك يعني أنا عاوز أعرف الموضوع ده من الإسلام قبل ما أوصله، عندنا حاجز قبله، إيه الرسائل العشرين؟ فلو أن الرسائل العشرين أقرت هذا يبقى من دين الله، لم تقره يبقى ليس من دين الله. هذا الذي يحدث ولا فرق. يبقى جعلوا من كتب الفلاسفة ميزانا لقياس الحقائق الشرعية. وما بلغهم من نصوص الكتاب والسنة أولوا ليوافق تلك المقررات الفلسفية، مما نتج عنه بلاء كبير وانحراف خطير. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود 100 في عهد المأمون، وقبل ذلك وبعد ذلك، وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما ضل به كثير منه، وصار الناس فيه أشتاتا، قوم يقبلونها وقوم يجلون ما فيها وقوم يعرضون ما فيها على أصولهم وقواعدهم فيقبلون ما وافق ذلك دون ما خالفه، وقوم يعرضونها على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة. وحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب، مضموما إلى ما حصل من التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة. يبقى كان في أمرين متلازمين: تعريب كتب الفلاسفة وما فيها من حقائق، وبعد ذلك قصور في معرفة الحق. لذلك لعلكم تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد عمر بن الخطاب بعض نصوص من التوراة ففرح بها فرحا شديدا، وأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام في يده غضب غضبا شديدا، ثم قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يبقى أي واحد فينا يا أخوانا يلتمس الهدى في كتب الفلاسفة أو في الشعر أو في غير ذلك، لا شك أنه سيضل ضلالا بعيدا. أما ما سطر في كتب الغرب أو كتب غيرنا من الحقائق الكونية والعلوم التجريبية فهذا يقبل بعد عرضه على شريعة رب البرية. هذا هو الحق الذي من تركه ما اتبع إلا الباطل. يقول وذكر الشهرستاني مطالعة شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة وتأثرهم بها، فقال: ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فسرت عربت أيام المأمون، فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها باسم الكلام، إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمي النوع باسمها، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان. وكان أبو الهذيل العلاف شيخهم الأكبر وافق الفلاسفة في أن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته، وكذلك قادر بقدرة وقدرته ذاته، وأبدع بدعا في الكلام والإرادة وأفعال العباد والقول بالقدر والأجل والأرزاق. وقال: ثم إبراهيم بن يسار النظام في أيام المعتصم كان في تقريره على مذاهب الفلاسفة وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفض وعن أصحابه بمسائل. وبهذا يتبين مدى تأثر شيوخ المعتزلة بالفلسفة اليونانية وكيف وافقوا أصحابه. ديت يا أخواننا 9 أسباب ذكرها الشيخ المبارك رسلان أجزل الله له المثوبة أسباب أدت إلى نشوء البدع. ثم انتقل إلى أمر آخر وهي الأسباب المعينة على انتشار البدع، فرق بين الاثنين. يبقى سبب أدى إلى نشأ البدعة وكانت عدم، السبب بيؤدي إلى انتشار البدع، يعني البدعة موجودة ثم انتشرت في الآفاق وفي الأمصار. طب إحنا الواجب علينا إيه؟ نعرف أسباب البدع وأسباب انتشار البدع، وتحاول مستعينا بالله جاهدا إن وقفت على سبب بين الناس وأنت فيهم ألا تكف ولا تسكت عن التحذير من هذا السبب، سواء كان منشئا للبدعة من العدم أو كان ناشرا لها بعد الوجود. فمنها تبني أهل السلطان للبدعة، ودي مصيبة كبيرة. أهل السلطان اللي هو الوالي أو أي واحد صاحب ولاية يتبنى البدعة. لذلك كان دايما أهل البدع الكبار على مقربة من السلطان. ليه؟ أصله عارف السلطان بكلمة واحدة يلغي الموضوع كله. لذلك لما تزلفوا واقتربوا من المأمون نشر بدعة خلق القرآن في سنوات معدودة وأنها خلاف الحق. يبقى دايما أهل البدع بيسعوا للتقرب من السلطان، وطبعا السلطان يعوزه العلم الشرعي فممكن يختلط عليه الأمر. تبني أهل السلطان للبدعة أو سكوتهم عنها لموافقتها أهواءه. لذلك الكل سكت عن الصوفية، لما خلاص سيبهم بيأكلوا، نغم جميل وأكل لذيذ، هو ده شعر. يبقى هيحاربهم ليه؟ يبقى أي مصيبة تحدث يعزوها إن الشيخ الفلاني غضبان، أروح أدبح له معزة ولا خروف ولا ما لقيتش أسرق حاجة وأدبحها. يبقى لابد أن يسكت عن هذه البدعة ولا يتكلم فيها. لما؟ لأنها في صالحه. ولعلكم تذكرون أن الأعياد والموالد التي ابتدعت في الديار المصرية ما ابتدعتها إلا الدولة الخبيثة الباطنة الملعونة الفاطمية ليشغلوا الناس عن مساوئ وعن الخلل والقصور عند الناس. يقول أو سكوتهم عنها لموافقتها أهواءهم كما حدث من المأمون والمعتصم والواثق في القول بخلق القرآن واعتقادهم آراء المعتزلة وفرضهم ذلك على الناس بقوة السلطان. قال اللالكائي ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته أو يقهر ذاك بسيفه وصوته أو يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله حمية لبدعته وذبا عن ضلالته ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن دينه. فاكرين لما دخل الإمام الزهري على الوليد بن عبد الملك، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في كتاب القضاء لعلي الكرابيسي، قال دخل الإمام الزهري على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد يا إمام ما تقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا اصطرع عبدا رعية كتب له الحسنات دون السيئات. الإمام الزهري قال له كذب، واستدل بقوله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، واخد بالك. فقال الوليد بن عبد الملك إن الناس لا يغروننا عن ديننا، واخد بالك. اقترب إليه عالم منافق يبغي الدنيا فكذب عليه فأعطاه أو يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله حمية لبدعته وذبا عن ضلالته ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم في دينه. الأمر الثاني من أسباب انتشار البدع عمل العالم بالبدعة وتقليد الناس له، وده اللي حصل في مصر لما المبتدعة ما صدعوا بالحق وأيدوا الناس في الخروج على السلطان ورشحوا أنفسهم للبرلمانات والأحزاب قلدهم الناس وأصبح التعصب لهم هو الأساس. وإذا أنكرت قالوا أنت أعلم من فلان، كأن هذا العمي أحاط بعلوم الناس وجعل نفسه حكما، أنت أعلم وفلان أعلم. الأمر الثالث سكوت العلماء عن بيان وجه الابتداع في البدعة فيعد العامة سكوتهم إقرارا. سكوت العلماء الدعاء، إياك أن تسكت، وإن عجزت عن الإنكار على الملأ والصدع بالحق في مجمع من الناس فإياك أن تكتم مع خاصة أصحابك أو أهلك، إياك، لأن عامة الناس، وإن كان هذا الأمر فيه تفصيل عند علماء الأصول، عامة الناس إذا رأوك في أمر فيه منكر أو بدعة وسكت يحسبون هذا إقرارا منك، مع أنه في علم أصول الفقه تفصيل كما ذكرنا، ولكن العامة ما يعرفش التفصيل. يقول لك أو كان واقف وهم بيدعوا جهرا على المقبرة، كان واقف وهم بيقرأوا القرآن، كان واقف في المضيفة يأخذ العزاء معه، ده كان بيعلق صورة، ده راح ينتخب، وهكذا. يبقى سكوتك أو حضورك إقرار. يبقى سكوت العلماء في بيان وجه الابتداع في الدين، فيعد العامة سكوتهم إقرارا. فاكرين قصة الخليفة المأمون مع يزيد بن هارون؟ لما قال الخليفة المأمون: لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فواحد من الجماعة العامة قال له: ومن يزيد بن هارون حتى يهابه السلطان؟ يطلع من ده؟ فقام راح الراجل ضريع على يزيد بن هارون، خلاه في الدرس بتاعه، وقال له: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك سيظهر القول بخلق القرآن. خلاص، يبقى لازم تتكلم. علشان كده لو انتوا افتكروا في خطط وترتيب موضوع لانسلاخ الناس عن اي مظهر اسلامي. فاكرين من فترة طويلة من الزمن طلع قرار بتوحيد زي الطالبات في المدارس بوصف معين، وبدأوا يتعللوا: احنا عاوزين نوحد عشان بنت المليونير تكون زي بنت الفقير، واخد بالك؟ حتى نوعية القماش، قماش مثلا انتاج المحل مستورد مش هنقبله، وزوحدوا الزي. الموضوع ده اياك ان تظن ان هو الغرض منه ما ذكروه، يبقى انت كده راجل بركة، ما انت شايفها خالص. دي يا اخوان خطوات مرسومة لإزالة كل مظهر ينتمي إلى الشريعة، ولكن اللي بيحصل إيه؟ بيطلع الأمر في صورة قرار بعد كده. طب رد فعل العلماء، وده اللي يهمه. العمية عاوز بنته تاخد البكالوريوس وخلاص، كأنها إذا أخذت البكالوريوس دخلت الفردوس الأعلى، ما بينه وبين الفردوس إلا أن تموت. فيبدأ بقى يغمر، ويبدأ بقى يجعل نفسه مفتيًا، الضرورات تبيح المحظورات. لا، الجماعة أصحاب القوانين ما بيبصوش للعامة، ده بيبصوا للعلماء. العلماء لما سمعوا القرار قالوا إيه بس؟ فيزيد بن هارون لما جاله بيقول له الأمير بيقول لك سيظهر القول بخلق القرآن، قال له وأعلى صوته: معاذ الله أن يتكلم الخليفة بالكفر بالله، أو أن يظهر الكفر بالله. خلاص، هتقول إيه تاني؟ يبقى قرار بحرمة أو بتجريم الطبيب أو الطبيبة الذي يختن أنثى. رد الفعل من العلماء والدعاء، بس الرد يكون بأدلة وببراهين قاطعة، ليس مجرد رفع صوت وغوغائية وسب وشت. لا، ليه؟ ما هو ده الترتيب المرتب، واخد بالك انت ازاي؟ هو ده الترتيب. فلا بد للعلماء والدعاء وطلبة العلم ألا يسكتوا عن الحق أبدا. وبرضو لازم نلاحظ فرق بين إظهار عوار الأمر والمخالفة وبين تسمية ولاة الأمور والتشنيع عليهم، هذا غير هذا، والأخير لا يلزم من الأول، بل نبين الحق ونبين الباطل. انتشار البدعة بين الناس وتحولها إلى عادة يصعب الانصراف، وهي أصلا ما انتشرت إلا لما سكت العلماء والدعاء أو لما عمل بها العالم. الأمر الخامس، فصاحة المبتدع وبلاغته وتمكنه من عنان البيان وأزمة القول، كحال واصل ابن عطاء والجاحظ وغيرهما. السبب ده أريد منكم أن تستوعبوه جيدا، لأن البعض بدأ ينخدع بمعسول كلام بعض الناس أو بكثرة علوم بعض القوم. لا، إن انخدع العمي فحذاري أن تنخدع. ويبقى أن أشير إلى أمر هام، وهو أن انقسام الأمة حين انقسامها إلى سنة وشيعة وخوارج لا يعني أبدا تكافؤ هذه المناهج والفرق سواء من جهة الكم أو الكيف. فهذه القسمة النظرية شيء والواقع شيء آخر، وذلك أن الخارجين عن السنة والجماعة لم يكونوا إلا شراذم شاذة وأفرادا معدودين، لا سيما في أول الأمر، ولم يكن فيهم ذو فضل أو سابقة قط، بل كانوا كلهم من الأعراب وحديث العهد بالإسلام أو المنافقين من أبناء الأمم المفتوحة وأشباههم. وعلى امتداد الثلاثة قرون المفضلة لم يكن أصحاب البدع إلا مستنقعات جانبية على ضفتي طيار الإسلام الضخم، ولم يكن فيها أحد من أئمة الإسلام المتبوعين ورجاله المعدودين قط، بل إن البدع مهما نمت أو طفرت تظل كالشجرة الخبيثة لا تكاد تهب عليها ريح السنة حتى تجتثها إلى قرار سحيق. ومن أعظم الأدلة على ذلك ما جرى في محنة الإمام أحمد وما بعدها من تبدل تام في موقف الدولة والعلماء، حتى ذل المبتدعون واندحروا بعد الظهور والتمكين. ومهما يكن من ظهور البدع في بعض العصور، فإن الحقيقة الثابتة هي أن نقاء المنهج الإسلامي في ذاته لم يتكدر قط، وأن الطائفة المنصورة القائمة عليه لم تزل وتتظل إلى أن يأتي أمر الله. وقد ظهر من عرض نشأ وقد ظهر من عرض نشأة البدع وطورها أن البدع لما انشعب بعضها من بعض ورد بعضها على بعض عادت كثيرة كثرة مفرطة. والنظر في التقسيم العام للبدع يجعل البحث في البدع بحثا منتجا إن شاء الله، وهذا التقسيم هو موضوع الفصل التالي إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.